أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الواجبين الطوليين إذا كانا متساويين في الملاك وكانا مشروطين بالقدرة عقلا. ذكرنا أن القاعدة تقتضي في مثل ذلك التخيير كما كان هو الحال في الواجبين الأرضيين، وذلك لأن كل من الواجبين يجب امتثاله بحكم العقل، بالنسبة إلى الواجب الفعلي يجب الإتيان به، وبالنسبة إلى الواجب المتأخر يجب التحفز على القدرة بالإضافة إليه. فهذان الأمران يجبان بحكم العقل، ولكن في مرحلة الامتثال يقع التزاحم بينهما، حيث لا يتمكن المكلف من الجمع بين الإتيان بالواجب الفعلي والإتيان بالواجب المتأخر، فحيث إن هذا أمر غير ممكن لا يجوز للمكلف تفويتهما، فيلزمه الإتيان بأحدهما، إما أن يأتي بالواجب الفعلي فيكون تاركا للواجب المتأخر ومعذورا في تركه لعدم القدرة، أو يتحفز على قدرته بالنسبة إلى الواجب المتأخر فيكون معذورا في ترك الواجب الفعلي. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة على ما مر، ونتيجة ذلك الالتزام بالترتب من الجانبين، فكل من الحكمين باق على وجوبه التخييري، ولكنه مشروط بالقدرة من دون أن يكون هناك انقلاب، يعني لا ينقلب الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري، إلا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يرتزم ذلك ولم يلتزم بالترتب في المقام، وذلك لأمرين تقدما، أحدهما أن وجوب الواجب الفعلي إذا كان مشروطا بترك امتثال الواجب المتأخر يلزمه الالتزام بالشرط المتأخر وهو مستحيل عنده، إذن لابد من الالتزام بأن هذا الوجوب مطلق وغير مشروط بشيء، وهذا هو معنى الترجيح بالأسبقية، فلا معذر للمكلف في ترك هذا الواجب. الأمر الثاني أن المعجز والمسقط للتكليف في موارد الترتب والإتيان بالواجب الآخر وامتثال الوجوب الآخر، وهذا في المقام غير معقول، إذ لا يمكن أن يكون الامتثال المتأخر معجزا عن الوجوب الفعلي فيكون الوجوب الفعلي باقيا على إطلاقه. وقد تقدم الجواب عن كلا الأمرين، قلنا الالتزام بالشرط المتأخر لا مانع من ذلك، غاية الأمر أنه يحتاج إلى دليل، والدليل في المقام موجود بالبيان المتقدم، فإن نتيجة إطلاق كل من الوجوبين هو لزوم الجمع بين الزدين، ولو بد من رفع اليد عن الإطلاق فنتيجة ذلك هو الالتزام بالترتب. وأما الوجه الثاني وهو أن الامتثال المتأخر لا يكون مسقطا للتكليف، فقد ذكرنا أن امتثال أحد الواجبين لا يكون مسقطا للتكليف أبدا، لا في المقام ولا في الواجبين العرضيين، بل المسقط إنما هو العجز، العجز عن امتثال الواجب هو الذي يكون مسقطا لوجوبه. وبما أن امتثال أحد الوجوبين هو معجز للآخر، يعني يلزمه العجز عن الآخر حيث لا يمكن الجمع بين الزدين، لأجل ذلك قلنا إن الامتثال يكون مسقطا للتكليف، وإلا ففي الحقيقة المسقط للتكليف إنما هو عجز المكلف عن الامتثال، وحينما يأتي المكلف بأحد الضدين يكون عاجزا عن الاتيان بالآخر. فالمسقط إنما هو العجز لا غير، يعني بالمقام في موارد الترتب. المسقط للتكليف إنما هو العجز، والعجز كما يتحقق بامتثال الواجب الآخر كما في الواجبين العرضيين، كذلك يتحقق العجز بالتحفظ على القدرة بالنسبة إلى الواجب الآخر. فإن من تحفظ على قدرته بالنسبة إلى الواجب الآخر مع التحفظ على القدرة لا يتمكن من الإتيان بالواجب الفعلي، فهو عاجز عن الإتيان بالواجب الفعلي مع فرض التحفظ على القدرة لا محالة. فلا فرق بين أن يكون موجب العجز هو الامتثال كما في الواجبين الأرضيين، أو التحفظ على القدرة كما في الواجبين الكونيين، ونتيجة ذلك هو الالتزام بالترتب من الجانبين. فكما التزمنا بالترتب في الواجبين الأرضيين كذلك نلتزم بالترتب في المقام. غايته أن الترتب في المقام يلزمه الالتزام بالشرط المتأخر، وأن ترك الامتثال المتأخر أو أن الأزمة على ترك الامتثال في الظرف المتأخر هذا يكون شرطا بالنسبة إلى الوجوب، إلى الوجوب الفعلي، وهذا لا بأس به بعدما كان الالتزام بالترتب مما تقتضيه القاعدة. فإن سقوط التكليف إنما يكون بمقدار الضرورة لا أكثر. هذا ملخص ما ذكرناه بالنسبة إلى الواجبين الطوليين. ثم إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه رتب على هذه الكبرى من الترجيح بالأسبقية عدة من الفروق، ونذكر منها اثنين في المقام. أحدهما موارد الصوت، فلو كما ذكرنا سابقا لو دار أمر المكلف بين صوم أحد يومين لا يتمكن من الجمع بينهما أن يصوم في هذا اليوم ويصوم غدا، هذا لا يمكن، أو لا يمكنه الجمع بين النصف الأول والنصف الثاني، لا بد من أن يصوم 15 يوما، لا يقدر على أزيد من ذلك. فيدور الأمر بين أن يصوم النصف الأول من شهر رمضان فيفطر النصف الثاني، أو يعكس الأمر فيكون مفطرا في النصف الأول ويصوم في النصف الثاني. إذا دار الأمر بينهما يتقدم النصف الأول أو يتقدم الصوم في اليوم الأول من جهة الترجيح بالأسبقية، ولا يجوز له أن يفطر اليوم الأول ويصوم اليوم الثاني، أو يفطر في النصف الأول ويصوم في النصف الأخير. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، هذا لا أشكال فيه، يعني لا يجوز للمكلف أن يفطر في اليوم الأول مقدمة للصوم في اليوم الثاني، إلا أنه ليس من صغريات هذه الكبرى، وذلك لأن المستفاد من الآية المباركة وكذا من الروايات أن القدرة مأخوذة في وجوب الصوم شرعا، يعني قيد في الموضوع، ولذلك لا يجب التحفظ على القدرة حتى في غير موارد التزاحم. لو فرضنا أن الإنسان لا يتمكن على، يعني لا يتحفظ على صحته ف فيكون عاجزا عن الصوم غدر او بعد يومين او ثلاثه ايام. لا يجب على الانسان ان يتحفز على صحته مقدمه للصوم، فانه واجب مشروط بعدم المرض كما هو واجب مشروط بعدم السفر. حال المرض حال السفر. يشترط في وجوب الصوم عدم هذا وعدم ذاك، فكل من الامرين شرط في ذلك. فاذا القدره شرط في وجوب الصوم شرعا، ولا يجب التحفظ على القدره وايجاد الموضوع بالنسبه الى الواجبات المشروطه بالقدره شرعا. هذا غير واجب كما ذكرنا نظير تحصيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، هذا غير لازم. كذلك تحصيل الصحة وتحصيل القدرة بالنسبة إلى وجوب الصوم غير لازم. لا يجب على المريض أن يعالج نفسه مقدمة للصوم، فإنه واجب مشروط به شرعا، كما لا يجب على المسافر قصد الإقامة مقدمة للصوم، فإنه واجب مشروط بعدم السفر، وإيجاد الموضوع غير لازم بحكم العقل. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كانت القدرة شرطا مأخوذا في موضوع وجوب الصوم شرعا، لا يدخل هذا في كبرى المقام، يعني في التزاحم بين الواجبين الطوليين المشروطين بالقدرة عقلا، بل هما من الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا. وقد ذكرنا فيما تقدم أن في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا يتقدم الأسبق لا محالة، فإن الموضوع فيه محقق. فلو أفتر في هذا اليوم فقد أفتر مع قدرته على الصوم ومع وجوب الصوم عليه، فلا يجوز له الإفطار، وهذا بخلاف ما إذا صام وأجز عن الصوم بالنسبة إلى اليوم الثاني، فإن إفطاره في اليوم الثاني إفطار على وجه شرعي لأنه غير قادر على الصوم. فالحكم وإن كان كما ذكره قدس الله نفسه، يعني في مثال الصوم وأشباهه، يتقدم الأسبق زمانا، إلا أنه غير داخل في هذه الكبرى، فإن الكبرى المبحوث عنها وقوع المزاحمة بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، ومورد المثال الواجبان المشروطان بالقدرة شرعا، وهذا أجنبي محل الكلام. الفرع الثاني ما إذا دار أمر المكلف بين أن يقوم في الركعة الأولى من الصلاة وأن يقوم في الركعة الثانية مثلا، لا يقدر على القيام في الركعتين معا، بل لا بد من أن يصلي صلاة الفريضة إحدى الركعتين منها جالسا والركعة الأخرى قائما، الجمع بينهما في القيام غير ممكن له. فهل يجوز له أن يأتي في الركعة الأولى بالصلاة جالسا فيقوم في الركعة الثانية، أو يلزمه القيام في الركعة الأولى؟ بما أنه ذكر قدس الله نفسه أن الأسبقية من المرجحات، فحكم بتقدم القيام في الركعة الأولى وتعينه في هذه الركعة، فيجلس في الركعة الثانية، ولا يجوز له أن يجلس في الركعة الأولى مقدمة للقيام في الركعة الثانية. هذا أيضا صحيح كما ذكره قدس الله نفسه. وظيفة المكلف في هذه السورة أن يقوم في الركعة الأولى ويجلس في الركعة الثانية دون الأجل. ولكنه غير داخل في هذه الكبرى من وجهين، احدهما ما تقدم مفصلا من ان التزاحم لا يقع في اجزاء الواجب الواحد، التزاحم انما يقع بين الواجبين المستقلين. واما المركب الواحد الواجب بوجوب واحد اذا لم يتمكن المكلف من الاتيان بتمام اجزائه وشرائطه فيسقط هذا التكليف لا محاله. اذا نحتاج الى دليل اخر مثبت لوجوب الباقي، فيقع الكلام في ان الواجب الاخر اي شيء، هل هو مقيد بالقيام في الركعه الاولى مثلا او مقيد بالقيام في الركعه الثانيه؟ فهذا يكون من باب التعارض لا من باب التزاحم، والتزاحم انما يتصور في الواجبين المستقلين، الواجب الواحد اذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين اجزائه، يعني لا بد له من ترك جزء ما، هذا لا يكون مولدا للتزاحم اصلا. هذا من جهتين. وعلى تقدير التسليم لو فرضنا انه من باب التزاحم لا يدخل في هذه الكبرى، فان القدره معتبره في القيام شرعا، غير القادر وظيفته الجلوس، اذا قوي فليقم، القيام وظيفه من يتمكن من القيام، وهذا ماخوذ في موضوع الدليل شرعا، يعني القدرة على القيام في وجوب القيام، فعلى ذلك لا فرق بين أن يكون هذا من باب التزاحم أو التعارض. مقتضى قوله عليه السلام إذا قوي فليقم العبرة بالقدرة حال القيام، وحيث إن المكلف في الركعة الأولى قادر على القيام فيجمع عليه القيام لا محالة. لو ترك القيام في هذه الركعة فقد تركه مع القدرة عليه، وهذا بخلاف الترك في الركعة الثانية، إذا ترك القيام فقد تركه عن عجزين لا عن قدرتين، وحيث إن القدرة شرط في وجوب القيام شرعا، فلو كان من باب التزاحم أيضا، حيث إنه تزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا يتقدم الأسبق زمانا. وأين هذا مما نحن فيه من وقوع التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا؟ فهذان الفرعان وغيرهما مما ذكره قدس الله نفسه مرتبا على هذه الكبرى، كل ذلك غير داخل في هذه الكبرى. بل لو فرضنا وقوع التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، السبق الزماني لا يكون مرجحا، بل يتخير المكلف بين الاتيان بالسابق وترك اللاحق او العكس، يتحفظ على قدرته فيأتي باللاحق دون السابق. Thank you.